هذا المريض إن كان عندي ما بش أحاديث موضوعة ولا خلافة ولا بيقوموا ويحنبوا حال ما يقولوا ووالد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في اختلاف شيء عادي لا بأس به، وإنه من المواليد الذي فيها كذب على النبي والذي يقول فيها والقمر أنشكت نصفين ونزل سلم عليك، أو اختلاط نساء برجال مثل مواليد في مصر في هذاك في طنطا أو في الإسكندرية اختلاط لآباء فهو حرام. هذا لا علم فيه ذا قد اصطناش ابنه وانهم فان رجل حرف على زوجته بالطلاق وما عذر من طلاق من الصبح لو نفعل بها نفعل قدني مستنكر اليوم وهو يقول انه كان في حالة غضب شديد ما بيطلقوا الا هو مغاضبين ما بيطلقوش وهم يرقصوا، وهو لا يريد أن يقول هذا الكلام، وقالها دون أن يدري، وقال أن ذهبت إلى بيت أمك فأنت طالب ولن تذهب إلى بيت أمها حتى لا، وهذه المرة الثالثة يحلف عليها بالترك، لا تسلش إلى الآن ما شيء أن تضرب. يعمل في إحدى المعسكرات هنا في صنعاء ويسافر كل أسبوع يومي الخميس والجمعة إلى قريته. الحيمة الخارجي مسافة ساعة ونص من صنعاء، ما الحكم في صلاة في القرية؟ هل يقصر الصلاة أو يتم خلال يومين الخميس والجمعة في قرية كل أسبوع؟ أفيدونا. نعم يقصر ما دام يومين وظيفة في صنعاء، ويبقى يومين أو ثلاثة أو أربع أيام يقصر، أما إذا زيادة على أربع أيام فإنه يتم من أول يوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر وصل في حجة الوداع إلى مكة في يوم رابع الحجة، فبقي رابع الحجة وخامس وسادس وسابع وثامن طلع منه في قليل على الأربعة الأيام وأقل من الأربعة الأيام، حكمها حكم من كان مسافرا ولو كان ناسما. من كان ناسما أربع أيام أو أقل فإنه يقصر الصلاة، ومن كان سيمشم يعزم على خمس أيام فالظاهر أن الناس قد حكمه حكم المقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمنانا قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات جمع تحية ومعناها البقاء والدوام أو العظم أو السلام من الآفات أو كل أنواع التعظيم لله والصلوات قيل الخمس أو ما هو أعم من الفرض والنفل أو العبادات كلها أو الدعوات أو الرحمة، وقيل التحيات العبادات القولية والصلوات العبادات الفعلية والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله أو ذكر الأقوال أو ذكر الله أو الأقوال الصالحة أو الأعمال الصالحة أو ما وعى من ذلك، وطيبة كونها كاملة خالصة عن الشوائب. والتحيات مبتدا خبره لله والصلوات والطيبات عطف عليه، وخبرهما محذوف في تقادير أخر. هذا يسمى تشهد ابن مسعود. المراد حينما يقول تشهد ابن مسعود أي التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطريق ابن مسعود، وسيأتي تشهد ابن عباس أي الحديث المرفوع إلى النبي واسطة ابن عباس، وسيأتي تشهد عمر أي الحديث المروي، وكلها متجاربة. لكن عند الهادوية يقول بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء والإسماء الحسنى كلها لله بدلا منها. ويسمى هذا تشهد علي ابن أبي طالب مروي في مجموع زيد بن علي وفي أبالي أحمد بن عيسى عن علي بن أبي طالب، ولكن الأفضل تشهد ابن مسعود لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دار السلام الذي يعرف كل أحد عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خصوا صلى الله عليه وسلم أولا بالسلام عليه لعظم حقه عليهم وكتبوا على التسليم على أنفسهم لذلك، ثم اتبعوا بالسلام عليهم في قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد ورد أنه يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، وفسر الصالح بأنه القائم بحقوق الله وحقوق عباده ودرجاتهم متفاوتة. أشهد أن لا إله إلا الله لا مستحق للعبادة بحق غيره، فهو قصر إفراد، لأن المشركين كانوا يعبدونه ويشركون معه غيره. لا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله، فهو قصر إفراد، أي الله سبحانه وتعالى هو الفريد الذي يستحق أن يشهدوا أنه الإله، لأن بعض المشركين كانوا يشركون مع الله أناسا آخرين من الأصنام أو غيرها، فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك. كانت العرب في الجاهلية تقول إلا شريكا هو لك، وجاء الإسلام يقول أن الإنسان يقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا هو بالأرض عبده ورسوله في جميع روايات الإمامات الست، ووهم ابن الأذي في جامع الأصول فساق حديث ابن مسعود بالأرض وأن محمدا رسول الله، مع أن الروايات في البخاري ومسلم وسائر الأمهات وأن محمدا عبده ورسوله، وتبيع على وهمه صاحب تيسير الأصول وتابعهما على الوهم الجلال في ضوء النهار، وزاد أنه لفظ البخاري ولفظ البخاري كما قال المصنف. فتنبه الأمهات الست كلها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابن الأثير في جامع الأصول قلت وقال أن محمدا رسول الله، وتبعه التيبع مؤلف تيسير الوصول لأنه مختصر منه، تيسير الوصول مختصر من جامع الأصول، ثم تبعه العلامة الجلال وقال أن البخاري هكذا، وأشهد أن محمدا رسول الله والصحيح وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه، لكن بعد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان في التشهد يأتي بالتشهد إلى قول عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو كما سيأتي، يتعوذ من أربع أشياء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا ما وارد في جميع كتب الحديث. ثم يدعو بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة، إما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، أو يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، أو يأتي بأي دعاء كان من خير الدنيا والآخرة. هذا مذهب الجمهور من العلماء. وذهب الهادوية الزيدية إلى أن الدعاء غير مشروع في الصلاة، وأن من يريد أن يدعو فيدعو بعد أن يفرغ من الصلاة وبعد أن يسلم، لكن الأدلة الصحيحة تدل على أن الدعاء مشروع في آخر التشهد. قال المزار أصح حديث عندي في التشهد، حديث ابن مسعود يروى عنه من نيف 20 طريقا، ولا نعلم رؤيا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد يثبت منه، ولا أصح إسنادا ولا أثبت رجالا ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، يعني أن الذين رووا عن ابن مسعود من تلاميذه الكثيرين كلهم أتوا بهذا اللفظ ولم يخالف بعضهم بعضا، بخلاف الذين رووا عن ابن عباس فقد اختلفوا في الألفاظ الذي نطق بها ابن عباس، لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا وغيرك تختلف عن أصحابه. وقال محمد بن يحيى الذهلي هو أصح ما روي في التشهد، وقد روى حديث التشهد 24 صحابيا بألفاظ مختلفة أختار الجماهير منها حديث ابن مسعود. هذا البحث يدل على أن الواجب على الإنسان أن يختار تشهد ابن مسعود على تشهد ابن عباس وعلى تشهد على تشهد عمر وعلى تشهد علي وغير ذلك. يجينا للتشهد واجب أو مسنون؟ الظاهر أنه واجب، والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله فليقل والأمر يقتضي الوجوب، وقد ذهب إلى وجوبه أئمة من الآل وغيرهم من العلماء، وقال الطائفة أنه غير واجب لعدم تعليمها المسيء صلاته. الحنفية قالوا التشهد غير واجب، ما هم دليلهم؟ قالوا لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته. كنا قد ورد في حديث آخر وهو قول النبي قول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل والأمر يقتضي الوجوب، وعدم ذكر في حديث المسيء صلاته لا يدل على عدم الوجوب، لأن الثابت المثبت مقدم على الساكت، ومن حافظ الأمر الطال على الوجوب أرجح ممن لم يحفظ ولم يأتي به. ثم هذا البحث الثالث في الألفاظ، ثم اختلفوا بالألفاظ التي تجب عند من أوجبه أو عند من قال أنه سنة، وقد سمعت أرجحيات حديث ابن مسعود، وقد اختاره الأكثر فهو الأرجح، وقد رجح جماعة غير من ألفاظ التشهد الوارد عن الصحابة، وزاد ابن أبي شيبة قوله وحده لا شريك له. وفي حديث ابن مسعود من رواية أبي عبيد عن أبيه وسنده ضعيف، أي زيادة وحده لا شريك له التي أخرجها ابن أبي شيبة في المسند ليست بصحيحة، لكن ثبتت هذه الزيادة من حديث أبي موسى عند مسلم في حديث عائشة الموقوف في الموطأ، وفي حديث ابن عمر عند الطارق إذنه إلا أنه في سند ضعيف. وفي سنن أبي داود قال ابن عمر ست فيه وحده لا شريك له، وظاهره أنه موقوف على ابن عمر. الأولى لأن الإنسان لا يأتي بلفظة وحده لا شريك له، لأن ما رويا بسند صحيح فهو موقوف على الصحابي، وما رويا مرفوعا إلى رسول الله فسنده ضعيف. وقوله ثم ليتخير من الدعاء عجبه زاد أبو داود فيدعو به ونحوه للنسائي من وجه آخر بالأصفل يدعو. وظاهرها الوجوب أيضا للأمر به وأنه يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وقد ذهب إلى وجوب الاستعاذة الآتية طاووس فإنه أمر ابنه بلاعة للصلاة لما لم يتعوذ من الأربع الآتي ذكرها. طاووس اليماني قال لولده عبد الله بن طاووس حينما فرغ من الصلاة قال هل تعوذت من الأربع؟ قال لا. قال قم فأعيد الصلاة. فطاووس اليماني عنده أن التعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر والأربع تعوذت هذا لا شرط من شروط صحة الصلاة بدليل أنه قال له قم فأعيد الصلاة. فإنه أمر ابنه بالعادل للصلاة لما لم يتعوذ من الأربع التي ذكرها. وبه قال بعض الظاهرية. وقال ابن حزم ويجب أيضا في التشهد الأول والظاهر مع القائل بالوجوب. على هذا فالمؤلف الأمير قد رجح وجوب الوجوب على كل مصلٍ أنه يأتي في آخر التشهد الأخير بقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. وذهب العنبية والنخعي وطاووس إلى أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما وجد في القرآن. وقال بعضهم لا يدعو إلا بما كان ماثورا. ويرد القولين قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء عجبه. وفي لفظ ما أحب وفي لفظ للبخاري من السنة ما شاء. فهو إطلاق للداعي أن يدعو بما أراد. وقال ابن سيرين لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة. وقد أخرج سعيد بن منصور من حديث بن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقول اللهم إني أسألك من الخير ما علمت منه وما أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحين وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الآية. ومن الأدلة وجوب التشهد ما أفاته قوله وللنسائي أي من حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. حذف المصنف تمامه وهو السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا ولكن قولوا التحية إلى آخره. ففي قوله يفرض عليه دليل على الإيجاب إلا أنه أخرج النسائي هذا العديد من طريق ابن عيينة. قال ابن عبد البر في الاستذكار تفرد ابن عيينة بذلك. وأخرج مثله الطارقطني والبياضي وصححه. ولأحمد أي من حديث ابن مسعود. ومن أدلة الوجوب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمها الناس. فقول وأمره أن يعلمها الناس دليل على الوجوب لأن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. أخرجه أحمد عن ابن عبيد عن عبد الله قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمها الناس وهو التحيات. وذكره فالصحيح والراجح والأحوط هو أن التشهد واجب. قال أول مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. تمام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا لفظ مسلم وأبي داود ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا سلام. ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام أيضا وقال في أن وأن محمدا ولم يذكر أشهد، وفي زيادة المباركة وحذف الواو من الصلوات ومن الطيبات. وقد اختار الشافعي تشهد ابن عباس هذا. قال المصنف أنه قال الشافعي لما قيل له كيف صرت إلى حديث ابن عباس في التشهد، قال لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره فأخذت به، غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. لكن الجمهور أخذوا تشهد ابن مسعود لأن تلاميذه متفقين على الرواية ولم يختلفوا مثل ما اختلف تلاميذ ابن عباس. وعن فضالة فتح الباب بن الصحابة هو أبو محمد فضالة ابن عبيد بصيغة التشغيل العبد أنصاري أوسي، أول مشاهده أعث مشاهد ما بعدها، وبايع تحت الشجرة ثم انتقل إلى الشام وسكن دمشق وتولى القضاء بها ومات بها وزير غير ذلك. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عجل هذا أي بدعائه قبل تقديم الأمرين، ثم دعا فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه وهو التشهد. وعاد في تفسيره واعتبر أن يراد بالتحميد نفسه وبالثناء ما هو عمي عبارة فيكون من عبد الرحمن على الخالق ثم يصلي، وخبر بعضه أي ثم هو يصلي عطف جملة على جملة. فلهذا لم تجزم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة.
وهذه تفسير آيات من قريب من المفاتيح.
المتشاهد يجب عليه أن يعمل هذه الأشياء كلها. أولا يثني على الله بالتشهد بجولة التحيات لله، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتعوذ من أربع، ثم يدعو بأي دعاء كان من خير الدنيا والآخرة ومن القرآن أو من غير القرآن. روى أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. الحديث دليل على وجوب ما ذكر من التحميد والثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء بما شاء، وهو موافق في المعنى لحديث ابن مسعود وغيره. فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء وهي مبينة لما أجمله هذا. ويأتي الكلام الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد واجبة أو مسنونة؟ سيأتي الخلاف في ذلك، والراجح أنها واجبة. وهذا إذا ثبت أن هذا الدعاء الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل كان في قعدة التشهد، وإلا فليس في هذا الحديث دل على أنه كان ذلك حال قعدة التشهد، إلا أن ذكر المصنف له هنا يدل على أنه كان في قعود التشهد وكأنه عرف ذلك من سياقه. وفيه دليل على تقديم الوسائل بين يدي المسائل، وهي نظير إياك نعبد وإياك نستعين، حيث كتب الوسيلة وهي العبادة على طلب الاستعانة. إياك نعبد هذا وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، أتوصل إلى الله بأنني أعبده وحده لا غيره، ثم يضرب وأنا أستعين بالله. فقد قدم الوسيلة وهي العبادة على طلب الاستعانة، وفي هذا يشرع الإنسان يتشهد الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة ما بين الله وبين خلقه، فلما كان هو الواسطة ما بين الخالق والمخلوق فيجب أن يأتي الإنسان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما يشاء من الأدعية الواردة أو غيرها. أبي مسعود الأنصاري، أبو مسعود اسمه عقبة بن عامر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري، شهد العقبة الثانية وهو صغير ولم يشهد بدرا، وإنما نزل به فنسب إليه. كل من قالوا في ترجمته من الصحابة البدري فالمراد أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حادثة بدر، إلا هذا أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عامر، فإذا قيل فيه أنه بدري فالمراد أنه سكن في قرية بدر لا أنه شهد بدر، لأن في بدر كان صغير السن، سكن الكوفة ومات بها في خلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال بشير بن سعد، هو أبو النعمان بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي والد النعمان بن بشير، شهد العقبة وما بعدها. يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، يريد في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك؟ فسكت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد ومسلم زيادة حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه هي إحدى صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت عدة صفات نحو 20 صفة، لكن هذا أصحى وأشهرها. الحميد صيغة مبالعة فعيل بمعنى مفعول، يستوي فيه المذكر والمؤنث، أي أنك محمود بمحامدك اللائقة بعظمة شأنك، وهو تعليل لطلب الصلاة، أي لأنك محمود ومن محامدك إفاضتك أنواع العنايات وزيادة البركة على نبيك الذي تقرب إليك بامتثال ما أهلت له من أداء الرسالة. ويحتمل أن حميدا بمعنى حامد، أي أنك حامد من يستعد أن يحمد، ومحمد من أحد عبادك بحمدك. يحتمل إنك حميد بمعنى محمود، أي أن الخلق يحمدونك، ويحتمل أنه بمعنى حامد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله دائما. صيغة فعيل تدل على معنى فاعل وعلى معنى مفعول، تقول فلان قتيل بمعنى مقتول، وتقول فلان علي بمعنى عالم، فلفظة فعيل تارة تكون بمعنى فاعل مثل علي بمعنى عالم، ودار تكون بمعنى مفعول مثل قتيل بمعنى مكتوب. هكذا قال العلماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله إنك حميد مجيد بمعنى محمود أو بمعنى حامد. لأن الله سبحانه وتعالى يحمد عباده الذين يطيعونه ويثني عليهم إذا كانوا يطيعونه، فهو بمعنى حامد، أي أن الله يحمد خلقه ويثني عليهم إذا كانوا يستحقون الثناء والحمد، وإلا بمعنى محمود، لأن الخلق يحمد الله سبحانه وتعالى، لأن لفظ فعيل يطلق بمعنى فاعل ويطلق بمعنى مفعول، فتقول فلان عليم بمعنى عالم، تقول فلان بمعنى كثير بمعنى مكتوب. وكذلك النبي يا أيها النبي بالياء مشتق من النبوة، وهو الارتفاع والرفع، فهو فعيل بمعنى فاعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رافع لمن سيطيع الله من أمته. ويحتمي النبي بمعنى مفعول، بمعنى أنه مرفوع، لأن الله سبحانه وتعالى رفعه من بين خلقه. يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بالياء، ويقال له نبي بالهمس، الأنبياء ولا الأنبياء بالهمس. وإذا قد كان نبي بالهمس فهو من النبأ، والنبأ هو الأخبار، نشرة الأنباء أي نشرة الأخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالهمس فهو من الإخبار، إما فاعل بمعنى فعيل بمعنى فاعل، أي لأن النبي مخبر عن الله، أو بمعنى مفعول، لأن الله سبحانه وتعالى أخبره بأشياء عليه أن يخبر أمته. هذه في علم النحو يقال فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. قال وهذا أنسب المقام مجنبي مبالغا من أجد والمجد الشرم والسلام كما علمتم بالمنال كما علمتم بالمنال المجهول وتشهيد الله، وفي رواية البناء المعلوم كما علمتم وتخفيف اللام. رواه مسلم وتعد بن خزيمة فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذه زيادة رواها أيضا ابن حبان والطارقطني والعادم، وأخرجها أبو حاتم وابن خزيمة في صحيحهما. وحديث الصلاة أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة عن أبي حميد الساعدي، وأخرجه البخاري عن أبي زيد، والنسائي عن ضلعة، والطبراني عن سالم بن سعد وأحمد، والنسائي عن زيد بن خارجة. والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فظاهر الأمر أعني قولوا لأن الأمر يقتضي الوجوب. وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق، ودليلهم الحديث مع زيادتها الثابتة، ويقتضي أيضا وجوب الصلاة على الآب، وهو قول الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل. الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل قالوا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا عذر لمن قال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستدلا بهذا الحديث من القول بوجوبها على الآل، إذ المأمور به واحدا. ودعوى النووي وغيرها الإجماع على أن الصلاة على الآل مندوبة غير مسلمة، بل نقول الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تتم ويكون العبد منتظرا بها حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل. عند أهل السنة جميعا ما يقولوا إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدلش وآله، مع أنه وردت الأحاديث كيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فينبغي للإنسان إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي عليه وعلى آله. وهذا في كتب السن كلها يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، والكليش التيار المرخات صلى الله عليه وسلم، والخطباء ما يقولوا إلا صلى الله عليه وسلم. والصواب أنهم يقولوا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الآن مربوطين بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكون العبد ممتثلا بها حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي في ذكر الآن، لأنه قال السائل كيف نصلي عليه، فأجابه بالكيفية أن الصلاة عليه وعلى آله، فمن لم يأت بالآل فما صلى عليه بالكيفية التي أمر بها فلا يكون ممتثلا للأمر، فلا يكون مصليا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك بقية الحديث من قوله كما صليت إلى آخر يجب إذوى من الكيفية المأمور بها، ومن فرق بين ألفاظ هذه الكيفية إيجاب بعضها وندب بعضها فلا تلي له على ذلك. قالوا الصلاة على النبي واجبة وعلى آل النبي مندوب، فقط مع أن الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة واحدة. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما استدلال المهدي في البحر على أن الصلاة على الآل سنة بالقياس على الأذان، فإنهم لم يذكروا معه صلى الله عليه وسلم فيه، فكلام باطل، فإنه كما قيل لا قياس مع الناس، لأنه لا يذكر الآل في صوت الأذان لا ندبا ولا وجوبا، ولا أنه ليس في الأذان دعاء الله صلى الله عليه وسلم، بل شهادة بأنه رسول الله، والآل لم يأتي تعبد بشهادة بأنه آله. ومن هنا تعلم أن حذف لفظ الآل من الصلاة كما يدع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي. وكنت سئلت عنه قديما فأجبت أنه قد صح عند أهل الحديث بلا ريب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهم رواتها، وكأنهم حذفوها خطأ تبيا، يعني حذفوها خوفا من بني أمية لما كان في التولى الأموية من يكره ذكرهم، ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر إلى الأول فلا وجه له. وبسط هذا الجواب في حواشي شرح العمدة بسطا شافيا، يعني أن الأمير يقول لا بد من ما نذكر آل النبي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من هم الآل ففي ذلك أقوال، على أنهم من حرمت عليهم الزكاة، فإنه بذلك فسرهم زيد بن أرقم والصحابي أعرف بمراده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتفسيره قرين على تعين المراد من اللفظ المشترك، وقد فسرهم بآل علي وآل جعفر وآل عدي وآل العباس على كلام زيد بن أرقم فابن العباس الذي تولوا على الطول مدة أكثر من 500 عام، على هذا هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بني العباس كانوا يدعون أنهم آل النبي لأنهم من ذرية هاشم ابن عبد المطلب، ولأن الصحابي قال أهل البيت آل علي وآل جعفر وآل عدي وآل العباس، فعلى هذا القول أن بني العباس كلهم داخل في أهل البيت. وقد اختلف العلماء في أهل البيت منهم على أقوال، منهم من قال أهل البيت هم المسلمين جميعا، وهذا مذهب نسوان بن سعيد الحميري وهو قول بعيد. قال نسوان بن سعيد الحميري آل النبي هم أتباع ملته من العاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، وهذا قول ضعيف. القول الثاني قول الإمام الشافعي، قال أهل البيت هم بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف، فسيدك خال جنب بني هاشم سيدك خال بني المطلب، والشافعي نفسه هو من بني المطلب ابن عبد مناف. فعلى هذا القول فالإمام الشافعي من أهل البيت، وهذا هم الذي يعتقدوا أهل مصر. أهل مصر يقولون أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي هو من أهل البيت لأنهم ذرية المطلب ابن عبد مناف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في كتب الحديث أما لما نزلت آية الخمس لله ولرسوله ولليتامى والمساكين والقربى، من هم القربى؟ النبي دعا بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف وأعطاهم من الخمس. هذا هو الذي جعل الإمام الشافعي يذهب إلى أن بني المطلب ابن عبد مناف هم من أهل البيت. وقال زيد بن علي وقال زيد بن أرقام أهل البيت هم بني هاشم فقط، وهم ذرية علي بن أبي طالب وذريته، وجعفر بن أبي طالب وذريته، وعزيز بن أبي طالب وذريته، والعباس بن عبد المطلب وذريته. فعلى هذا بن العباس الذين تولوا الخلافة أكثر من 500 سنة هم من أهل البيت. وقال الزيدية أهل البيت ليسوا بني هاشم كلهم، بل أهل البيت هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين ومن تناسل منهم. واستدلوا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية أهل البيت وأنهم مطهرون جمع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي والحسنين وقال هؤلاء أهل بيتي. فلهذا مذهب الزيدية أن أهل البيت هم من قد كان من ذرية علي بن أبي طالب ومن ذرية فاطمة الزهراء. ومذهب بن العباس والشافعي وغيره قالوا أن ذرية العباس داخل من جملتهم لأجل الحديث زيد بن أرقم. وقد قالوا في كتب التراجم أن هارون الرشيد العباسي هارون الرشيد ابن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، قالوا أنه قال لجعفر الصادق من أقرب الناس إلى النبي أنا أو أنت؟ لأن بن العباس قالوا حنا ورثة النبي، لأن النبي حينما مات ما مهم من عصبة من الذكور أقدم العصبة من الذكور هو عمه العباس بن عبد المطلب. فإذا قد كنا أن ورث تركة النبي صلى الله عليه وسلم فنص التركة لفاطمة لأنها بنت النبي، والبنت نصيبها النص والباقي للعباس بن عبد المطلب جد بن العباس. قالوا فنحن الورثة للنبي صلى الله عليه وسلم، والسادة العلويين الفاطميين إنما هم رحاميين لأنهم من ذرية البنت، والذي من ذرية البنت يسمى رحامي ولا يسمى من العصبة. فلهذا قال هارون الرشيد من أقرب الناس إلى النبي أنا أو أنت، يعني لأنك من ذرية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من ذرية عم النبي صلى الله عليه وسلم فأنا عصبته وأنت رحامي. فقال جعفر الصادق اعفيني يا امير المؤمنين، ما بس حاجة الى ان نتكلم من هذا. قال لابد ما تخبرني. قال جعفر الصادق لو يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من القبر الآن ويخطب بنتك هل ستزوجه؟ قال نعم، أفتخر أن أزوج بنتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا بعث النبي وقال لي أنه يريد أن يتزوج ببنتي، هل يجوز لي أن أزوجه ببنتي وهو جدها؟ قال لا. قال إذا